ميديان. ميديان. بودكاست. لنبدأ من حيث توقفنا في رحلة الصداقة والأدب والكتابة والحياة مع محمد شكري الشحرور مجنون الورد. محمد شكري يزعجه أحياناً أن يتم التعامل معه كظاهرة أدبية، رجل تعلم في سن متأخرة دون التركيز على القيمة الأدبية في كتاباته المختلفة، ويقول كما أشرت إلى ذلك سابقاً: كتب عني أكثر مما كتبت، الظاهرة هم الذين خلقوها، كيف أكبحهم؟ لست ملكاً لنفسي كلية، جزء مني ملك للآخرين. طيلة سنوات صداقتي مع محمد شكري حتى رحيله لم يتخلى عن صعلكته التي كنت أصفها بالجميلة واللذيذة، ويقول في حوار مطول وشامل غير مسبوق غطى كل المناطق المعروفة وغير المعروفة في حياته أجراه معه الزبير بن بوشتة ويحيى بن الوليد: الصعلكة هي نوع من الحياة، وهي بمفهومها القديم كانت أحيانا تسلية وأحيانا التزاما نبيلا اجتماعيا لنصرة الفقراء، لكنها استغلت وأصبح الصعلوك يعني الأخلاق السيئة، وأنا أحافظ على ألا تصدر عني أفعال أو أقوال تزعج أو تؤذي الآخرين. أحيانا أكون أخلاقيا أكثر من الأخلاقيين أنفسهم، لا وجود لي إلا بمقدار ما أعطيه للآخر من الاحترام الذي يستحقه لكسب احترامه. هناك مسامرة الند للند، وهناك ناس محدودون في سلوكهم، والمطلوب في مجالستهم ومسامرتهم هو نوع من اللياقة في الكلام معهم. في بعض الأيام أمارس نوعا من هذه الصعلكة مع نفسي دون أن يشاركني فيها أحد، إنها نوع من التدمير الذاتي أمارسه مع نفسي لتسكين قلق المجهول. هذه الحالة تغزوني بين فترة وأخرى، عندي كل ما أحتاجه لكن ينقصني شيء ما مبهم. ثم جاء يونس الخراز رسام من أصيلة وشاركني جزء من هذه الصعلكة فسمى حالتي تسكين القهر الداخلي، أعجبت بتعبيره. من يقرأ كتابات محمد شكري يتوقع أن يكون أمام كاتب ليس لديه سوى الحكايات التي رواها في كتبه، ليكتشف أنه أمام مثقف عميق ومتنوع المعارف، ينقلك من دوستويفسكي لتينيسي ويليامز ومن المتنبي وأبو العلاء المعري إلى جبران خليل جبران، أول شاعر في شفافية النثر العربي الحديث مع ميخائيل نعيمة وأمين الريحاني. كما يقول شكري أن الكاتب لا ينبغي أن يتعامل مع اللغة وكأنه يخلقها لأول مرة، وليس أن يتعامل معها فقط كإيصال عليه أن يبدع فيها. وهذا يبقينا معجبين بأبي تمام وبنواس، كان البعد الشعري حاضرا في كلامه عندما نلتقي واضح جدا لدرجة يبدو لمن لا يعرفه شاعرا وليس كاتب سرد. رواية الشحرور الأبيض الصادرة عام 1998 هي عبارة عن دراسة أدبية ونقدية صدرت من قبل الناقد السوري محي الدين اللاذقاني، وتتكون من 6 فصول تبين فيها رأي الكاتب في بعض المؤلفات العربية والعالمية، ويستعرض المفاهيم الأدبية أيضا بالإضافة إلى مدى تطور الأجناس الأدبية ومدى تفاعلها مع الفكر الإنساني. فقد نشر آراء وشهادات نقدية ليثبت ثقافته أو تشير إلى قراءة تجربته بالتشرد بوعي معرفي، ويستند في كتاباته إلى قراءات من مرجعيات ومصادر متعددة. يقول محي الدين اللاذقاني في مقدمته: لقد تحول محمد شكري بالمعرفة إلى شحرور أبيض خرج من عالم البلطجية إلى عالم جديد نظيف وطموح ونبيل. أشرت في الحلقة السابقة إلى أن محمد شكري لا يحبذ الحوارات الصحفية والظهور الإعلامي، حتى الملتقيات الأدبية لا يحضر إلى القليل منها، وكان يرفض أغلب الدعوات التي تأتي إليه. في لقاء نظمه اتحاد كتاب المغرب فرع طنجة حول تجربته الأدبية حضرته. قال شكري إنه لا يجري الحوارات مع وسائل الإعلام إلا بمقابل مادي، كنت أعرف هذا. وفي الحوار الشامل تطرق إلى هذه النقطة ففسر وأوضح لماذا قائلا: ربما إلحاحي وتشبثي بأن كل حوار سواء كان أجنبيا أو عربيا يجب أن أتقاضى عنه مبلغا ماديا هو إعادة الاعتبار لما أخذ وسرق مني، فأنا قد استغللت استغلالا كبيرا من طرف مؤسسات النشر الأجنبية والعربية والإسبانية الفرنسية الإيطالية البرازيلية وغيرها. أما العربية فسهيل إدريس صاحب دار الأداب ببيروت نشر مجموعتي مجنون الورد عام 1979 ولم أستلم منه سوى تسبيقا عن طريق محمد برادة، ولم يجري معي أي حسابات عن عدد الطبعات والمبيعات. ونفس المجموعة نشرتها مؤسسة الهيئة العامة لقصور الثقافة في القاهرة عام 1997 الطبعة الثانية دون استشارتي، فكيف يعقل أن مؤسسة رسمية تنتمي إلى بلد عريق في الحضارة تقوم بهذا العمل غير الأخلاقي والقرصني نسبة إلى القرصنة؟ وإذن فإن أي مقابلة صحفية معي ينبغي أن يؤدى عنها مستحقات حتى أسترد ما سرق مني. أما إذا كان الصحفي مبتدئا وينتمي لجريدة أو مجلة لها انتشار محدود فقد أدعوه إلى مائدة الطعام. التحق محمد شكري بميديا وقام في البداية بإعداد وإعادة كتابات القصص البوليسية لبيير بيلمار، وكنت أساعده في تعريبها من الفرنسية، فشكري يتحدث بلغة فرنسية سلسة وبسيطة كما فعل في برنامج بوستروف مع برنار بيفو وهو الذي لم يدرسها قط في حياته، ثم قام بعد ذلك بتقديم برنامجه الأسبوعي أشياء من الحياة. والحديث بقية في اللقاء القادم.